بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغسل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء السابق أدبا مهما من الآداب التي يحتاجها المسلم، لأن هذا الأمر لا يخلو منه فعل لمسلم، ألا وهو ما يتعلق بغسل المسلم. فالمسلم يغتسل، وقد يكون هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة، وغسلا مستحبا كالاغتسال للعيدين أو للجمعة، أو يكون للتبرد، ولكل من هذه الأنواع ما يتصل به من أحكام وآداب، فقد تجتمع في كثير منها وقد تفترق في بعضها. ومن أمور الجامعة التي تجمع هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع من الأغسال الاقتصاد في الماء، وقد ذكرناه في لقاء سابق. فإن مما يستحب للمسلم عندما يغتسل أن يقتصد في الماء وأن لا يسرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والمد هو ما يملأ كف الرجل المعتدل. فإذا هذا الأدب، وللأسف الشديد نرى البعض قد أهمله، وكأنه سبحان الله على نهر جار لا ينضب هذا الماء فيستعمله ويسرف فيه، ولا يستشعر أن هذا الماء هو حياة الإنسان، لا يستشعر أن هذا الماء نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وإذا فقد الناس الماء لا يمكن لهم أن يعيشوا، لأن أصل حياة هذه الأبدان إنما يكون بالماء. فقد يعيش المرء بلا طعام، ولكن لو لا يعيش بنا ماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فينبغي المسلم أن يراعي هذا الأدب العظيم، وأن لا يسرف في استعمال الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، ولما سئل أفي الماء إسراف قال نعم عليه الصلاة والسلام. فهذا الأدب لابد أن يهتم به، خصوصا أن البعض لا يستشعر قيمة الماء، وإنما يعني يقول هذا الماء أنا أدفع عليه مبلغا في نهاية كل شهر، وهذا المبلغ زهيد، وإنما كان هذا المبلغ زهيدا ليس لأجل التكلفة، وإلا فإن حكومتنا الرشيدة جزاهم الله خيرا يدعمون الماء والكهرباء، وذلك الأسعار تكون رمزية، وإلا فكلفة تحلية هذا الماء وتنقيته وإيصاله إليك أكثر بكثير مما تدفعه. فإذا كنت تعلم هذا أو علمت هذا، فكيف تطيب نفسك أن تجلس بالساعات في دورة المياه وتصرف هذا الماء الكثير الذي يعني لا شك أنك ستسأل عنه يوم القيامة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر امتنان الله جل وعلا على العباد بالماء البارد، فيقول فيقال الكافر ألم نسقك ونرويك من الماء البارد، وهذا الماء نعمة، فلا يضيع هذا الماء بمثل هذا الهدر الذي نراه من بعض الناس هداهم الله. كذلك أيضا من الآداب غسل الرأس قبل البدن، يعني إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وغسل بقية البدن بعد ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ بكفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة رضي الله عنها يخلخل بيده شعره. كذلك أيضا من الآداب إيصال الماء إلى وصول الشعر، فيجب على الرجل نثر شعر رأسه وحل الظفار إن كان يظفر شعره، أن يوصل الماء إلى وصول الشعر. وأما المرأة فلا يجب عليها أن تحل ظفائرها، لكن تفيض الماء على رأسها وتنقض ظفائرها في الغسل من الحيض أو النفاس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها. كذلك أيضا من الآداب يجوز الرجل أن يغتسل مع زوجته، سواء كان هذا الاغتسال من إناء واحد أو في مكان واحد. فعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، حتى ولو سقط شيء من رذاذ الماء ورشاشه فإنه لا يضر. وكذلك أيضا من الآداب عدم الاغتسال في الماء الدائم بعد التبول فيه، وهذا يكون في الأماكن التي لا يجري فيها الماء. فإذا حدث أن تبول إنسان في ماء دائم أي الماء الراكد لم يجز له أن يغتسل فيه، وذلك حتى تكتمل طهارته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا أصلا البول في الماء الراكد، وهو الماء الذي يكون مثلا في البحيرات خصوصا الصغيرة والبرك ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان أن يبول فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك أيضا من الأداب عدم الاغتسال من الجنابة أيضا في الماء الدائم، سواء بال فيه أم لم يبل. وربما هذه المسائل لا تكون موجودة الآن في كثير من الأماكن لكون الماء يصل إلى البيوت عن طريق أنابيب المياه، ولكن هي أحكام ذكرت في الفقه، وقد تقع خصوصا لمن يذهب في البرية وأماكن التنزه والرحلات خصوصا خارج الدولة، وأحيانا قد يكون هذا في البيوت التي فيها مسابح، وهذه المسابح تكون مسابح لا تكون مسابح ضخمة وإنما تكون مسابح البيوت، فمثل هذه لا يجوز أن يبول الإنسان فيها، لأنه بالبول فيها يلوثها ويوقع القذرة فيها، وإن لم تكن تصل إلى درجة إفساد هذا الماء بنجاسته. هناك أحكام كثيرة أيضا تتعلق بالاغتسال، نؤخرها إن شاء الله إلى اللقاء السابق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال من لقاء الأمس، تقول توفيت أختي، تقول كانت تتعالج كانت تتعالج بمبلغ جمعنا هذا المبلغ لها، وبعد أن توفيت تبقى جزء من هذا المبلغ. الآن تقول عندي أخوة وضعهم صعب، هل يجوز أن أعطيهم ما تبقى من مال؟
الحمد لله، المال الذي يتبرع به المسلم ويتصدق به فهو قد خرج عن ملكيته، ومتى ما خرج عن ملكيته فلا يجوز له أن يرجع فيه فيتصرف فيه لمصلحة نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ثم إن هذا المال خرج عن ملكيته فلا يملكه بعد أن يتصدق به، وهذا المال متى ما رصد لمن كان محتاجا إليه فإنه يصرف في مثل ذلك في من كان محتاجا إليه، فأولى ما يصرف فيه هو ما يتعلق بالغرض الذي تصدقه لأجله هذا المال، وهو مساعدة من كان مريض، فإن لم يوجد مثل هذا أو وجد محتاج ويحتاج إلى هذا المبلغ وكان من صنف الفقراء أو المساكين فإنه لا حرج في إعطائه، أما أن يعطى هذا المال لآخر ولكنه غير محتاج وإنما لكي يوفر على نفسه أن ينفق ما عنده من المال، فمثل هذا لا يصح أن يعطى، لأن هذا المال قصد به وجه الله سبحانه وتعالى وإعانة من يحتاج ومثله لا يحتاج، إذن فيصرف فيه من كان محتاجا، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخ، بعد ما انتهينا من صلاة المغرب،
نعم،
مع الإمام طبعا، في شباب بدهم يصلوا جماعة يعني وما في حدا، فحكولي إذا بتصلي فينا المغرب، فأنا بصراحة صليت فيهم المغرب مع أني كنت مصلي مع الإمام، فما بدري إيش الحكم يعني.
إن شاء الله.
أشكرك.
جزاك الله خير أبو محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول بعد الانتهاء من صلاة المغرب مع الإمام، يقول: رأيت مجموعة من الشباب يريدون أن يصلوا جماعة وليس عندهم أحد يتقدم للإمامة، فيقول يعني تقدمت يقول فصليت بهم المغرب، هل هذا الفعل صحيح؟
عموم الأحاديث الواردة في ذلك صحة هذا الفعل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا قد قدموا فقال صلى الله عليه وسلم: من يقوم على هذا فيتصدق عليه، أي ممن صلى الجماعة فيتصدق عليه، فقام بكر رضي الله عنه فصلى به إماما، وهذا يدل على أن المأموم له أن يصلي إماما أو مأموما بمن جاء مسبوقا، ولكن هذا يكون أظهر في الوضوح في صلاة ليست صلاة وتر وإنما صلاة تختم بركعتين أو أربع، كركعتي الفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء، أما المغرب فإشكاليتها أنها وتر، والمغرب هو وتر النهار، ولذلك عموم النصوص يدل على جواز هذا الفعل على أن تنوي به النافلة ولا تنوي به الفريضة، فهذا وجه يصح به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم يقول زيارة القبور بالنسبة للنساء؟
زيارة النساء للقبور أو المقابر محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من منع زيارة النساء للمقابر، ومنهم من أجاز ذلك. والأظهر والله أعلم هو جواز زيارة النساء للمقابر، ولكن بشروط. فمن هذه الشروط أن لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وزوارات القبور هن النساء التي يكثرن من الزيارة. وكذلك أيضا لا يجوز لها أن تنوح أو تشق الجيوب أو تدعو بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الأمور المحرمة ومن الأمور التي يستحق فاعلها اللعن، إلى غير ذلك من الشروط التي هي في الأصل المقصد من زيارة القبور، بأن لا تفعل شيئا من المنكرات، وأن تلتزم بالمقصود من الزيارة، وهو الانتفاع بالدعاء للميت أو التذكر الآخرة. وقد دل على هذا صحة هذا القول عدة نصوص أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في وقت آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل. الله يبارك فيك محمد.
جزاك الله خير.
وإياك.
مرحب الشيخ سالم.
يا هلا فيك.
الله يحفظكم. شيخ، سؤال عن الوضوء، هل إذا الواحد نسى في أركان الوضوء ونسى يعني أي ركن وصلى وبعدين تذكر، هل يعيد الصلاة يبطل صلاته؟ هذا السؤال هو.
يعني تقصد بعد الصلاة تذكر أنه مثلا لم يغسل؟
نعم، يعني هو توضأ ونسى وما تذكر وصلى وكل شيء، وبعد الصلاة بوقت يعني بعدين تذكر أنه كان في وضوء نقص كذا مثلا.
كيف تذكر يعني؟
يعني سبحان الله، يعني بأي حال من الأحوال الشيخ، إذا تذكر ولا إذا ما تذكر، شو حكم
تقصد أن أبو محمد يعني شك بعد الصلاة؟
أي نعم،
إن يعني شك مثلاً هل غسل مثلا وجهه ولم يغسل وجهه، هذا
نعم مثلا. نعم طيب
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، أنت ذكرت جزاك الله خير عن الاقتصاد في الماء، يعني نحن حاليا الشيخ تعرف أنت معظم أماكن الوضوء بالحنفيات، فهل الأفضل الشيخ السنة أن يغسل مثلا يديه مرة واحدة، وجهه مرة ورجليه مرة، أم ثلاث مرات السنة يعني حتى يقلل من استخدام الماء، أيهما أفضل؟ السؤال الثالث والأخير باختصار الشيخ، شيخ الجن، نعرف أن الشيطان الرجيم إبليس من الجن حسب علمي، يعني ذكر في القرآن أنه من الجن، فهل إخواننا الجن من المسلمين يعني يرون في الدنيا، يرون إبليس وأعوانه، وبعدين هل يوم القيامة الجن أيضا يدخلون الجنة، المسلمين منهم يعني يدخلون الجنة مع الإنس يعني بالآخرة يعني مع المسلمين؟
إن شاء الله.
هذا السؤال بعدي على بالي، والله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيكم محمد، اسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول الشخص توضأ وصلى وبعد الانتهاء يقول من الصلاة شك أنه لم يغسل أحد أعضاء الوضوء.
الحمد لله. بالنسبة لما يتعلق إسقاط ركن من أركان الوضوء، هذه المسألة هي تدور بين عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا من قبيل الشك لا اليقين، أن يكون من قبيل الشك لا اليقين، فها هنا للاعتبار للشك، لأن القاعدة في ذلك أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. فإذا فرغ من الوضوء وتم له الوضوء وحصل له الشك بعد ذلك، فإن هذا الشك لا يلتفت إليه ولا اعتبار له. الحالة الثانية أن يكون هذا يقينا بعد الوضوء، أن يكون يقينا بعد الوضوء، كأن يرى ما من العلامات ما يدل على ذلك، ك كالبياض الذي يكون في اليد، يعني هو قد غسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى، ولكن في آخر جهة المرفق لم يصل ماء، فلما أداء نظر إلى مكان المرفق فإذا به أبيض لم يصل إليه الماء، وظهر له بجلاء أن هذا المكان لم يصل إليه الماء، فهذا نعم، ففي هذه الحال يرجع فيعيد الوضوء وما بعده إن كان الفاصل والزمن يسير يغسل هذا الموضع وما بعده، وإن كان الفاصل كثيرا فإنه يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلاة إن كان قد صلى. الحالة الثالثة أن يأتيه هذا الشك في أثناء الوضوء، فإن كان هذا الشك في أثناء الوضوء أتاه وهو من أولئك الذين أصلا قد يعني سيطرت عليهم وساوس الشيطان فيما يتعلق بالطهارة، فمثل هذا لا يلتفت له ويكمل الوضوء وينصرف، وإن كان لا فعلا يعني هو تذكر أنه لم يغسل وجهه أو غسل جزءا من وجهه ولم يغسل بقية الوجه ولم يتم، ونظر في المرآة أو نظر في أماكن الوضوء فتأكد أن هذا الماء لم يصل إليه وهو ليس من أولئك الذين يوسوسون، فمثل هذا يغسل هذا العضو وما بعده وما بعده. إذن هذه المسألة تحكمها عدة مسائل متعلقة بها، إن كانت بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار لها، وإن كانت بعد الفراغ من العبادة لكنه تيقن وذلك بوجود علامات القرائن الظاهرة على أنه لم يأتي بالوضوء على وجهه الصحيح، فهذا يرجع فيغسل الوضوء ويتم بعده إن كان في وقت قريب وإلا أعاد الوضوء من أوله. وإن كان الحالة الثالثة وإن كان الشك في أثناء الوضوء فهذا ينظر، فإذا تأكد أنه مجرد شك ووساوس فلا تفته، وإن غلب على ظنه صحة ما وقع فيه الشك فإنه يأتي بالمأمور به شرعا من غسل العضو وما بعده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للاقتصاد في الماء، يقول الآن نتوضأ، يقول نحن في هذه الحنفيات التي نفتح الماء، يقول لا نتحكم في كمية الماء، فيقول هل الأفضل أن نتوضأ مرة لكل عضو فنقتصد في استخدام الماء، أو يقول نتوضأ ثلاث مرات فيقول يعني يكون الصرف صرف الماء أكثر؟
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء متنوعا، فأحيانا توضأ عليه الصلاة والسلام مرة كما في حديث ابن عباس، وتوضى أيضا مرتين كما في حديث ابن عباس أيضا، وتوضى ثلاثا، وفي بعض الأعضاء توضى غسل مرتين كما في حديث عثمان بن عفان وحديث علي وغير من الصحابة ممن روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من أتى بما هو مأمور به شرعا لم يكن متجاوزا للحد الشرعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والعبرة في ذلك هو الحال الذي هو عليه، فهذا يختلف، فقد يكون هذا الوضوء في مكان يستطيع هو أن يتحكم فيه في صنبور الماء، فمثل هذا لو أن يأتي بالوضوء ثلاثا أو يتوضأ مرتين أو يتوضأ مرة، فكله يعد مشروعا. وقد يكون هذا النوع مما لا يتحكم فيه كالذي يوجد في بعض المساجد من كونه بمجرد لمس مفتاح التحكم في الماء فإذا به يسيل سيلان كثيرا وكأنه ينفجر من الماء، فمثل هذا لو حصل معك أنك توضأت في مثل هذا يكفيك أن تتوضأ مرة من باب الاقتصار، أو تستعجل في الوضوء، لأنه عندما يفتح الصنبور الماء يفتح ربما يستمر فترة من الزمن، فأنت في خلال هذه الفترة تستطيع أن تجمع أكثر من عضو فتأتي به، حتى إذا انتهيت من الوضوء كنت قد استعملت هذا المفتاح الماء مرتين فقط. فإذا أحيانا بعض المواقف هي التي تحكم الإنسان من حيث عدم الإسراف ومن حيث الاقتصاد في الماء. وعلى العموم واحدة كافية والثانية لا حرام مستحبة، والثالثة هي أعلى الكمال، وأما ما زاد على ذلك فهو تعد، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما وصف الوضوء قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إبليس، يقول هل هو من الجن؟ ويقول أخواننا، يقول من المسلمين من الجن، هل يرون إبليس وأعوانه وهل يدخلون الجنة؟
نعم، إبليس من الجن بنص كلام الله سبحانه وتعالى كما في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذه الآية صريحة أن إبليس هو من الجن، والجن منهم من هو مسلم ومنهم غير ذلك، والله جل وعلا وعد المسلمين منهم بالجنة كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه الآية عامة في المسلمين من الإنس ومن الجن. وكذلك أيضا دلت بعض الأدلة الأخرى على أن الجن يغفر لهم ذنبهم ويثابون على طاعتهم، كما في قوله تعالى في ذكر آيات الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله هذا هو الشاهد يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهذا يدل على أنهم مطيعهم في عاصيهم في النار، وبدلالة المخالفة أن مطيعهم يتنعم. فإذا هم كالإنس، صالحهم موعود بالجنان وعاصيهم متوعد بالنيران، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ننتقل فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة. يقول حكم إعطاء مالك شركة يقول راتب الشهري لموظف مواطن لكي يتجنب الغرامات، ويشترط يقول على الموظف البقاء في المنزل وعدم العمل، يقول ما حكم هذا الراتب؟
العقد الذي بين الموظف وبين جهة العمل تحكمه عدة أمور وضوابط، ورب العمل مستأمن على هذا العمل، وهو عندما يعطي أي إنسان راتب في الأصل أنه يكون أمينا على هذه التكاليف التي يكلف بها الموظفين، ولا يجوز له أن يتصرف مثل هذا التصرف لأنه تضيع لأموال الشركة، ولكن هو عليه أن يلتزم بالقوانين التي تصدر من الجهات المختصة، وعليه أن يكلف هذا الموظف بالأعمال التي تناسبه أو الأعمال التي يقوم بها، حتى لا يهدر أموال هذه الشركة ولا يضيع هذه الأموال. وأما الموظف فإنه بحسب ما يؤتمر به، فإن أمر بأنه يفعل فإنه يفعل، وأمر أنه لا يفعل فإنه لا يفعل، فهو إنما يأتمر بأمر من يقوم عليه في العمل. وبناء على ذلك لا يجوز لهذا الموظف أن يشترط على جهة العمل أنه يجلس في البيت وأنه يأخذ الراتب، بل هو ملتزم بكامل العقد كما هو. إن أمر بأنه يعمل فإنه يجب عليه أن يؤدي العمل على الوجه الشرعي، وإن طلب منه أنه لا يحضر فهو قد أبرأ ذمته أنه مستعد للعمل، وأنه مستعد للقيام بأي عمل يكلف به. وعلى هذا فما يأخذه إن شاء الله حلال. لماذا؟ لأنه ليس الخطأ منه، وإنما الخطأ من رب العمل الذي لم يكلفه بشيء. فإن اشترط هو أن لا يكلف بشيء لأنه مرتبط مثلا بعمل خاص، أو لأنه مشغول ببعض الأمور الأخرى، أو تكون مشغولة بتربية أولادها أو بالبيت، فهذا الشرط على هذا النحو لا يجوز، وهو أكل للأموال الناس الباطل. أما إن التزم هو بكامل العقد وبكامل التوجيهات فالمسؤول هو رب العمل، أما الموظف فإنما يأخذه إنما هو لقاء هذا العقد الذي بينه وبين هذه الجهة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لنا في صلاة السنن والنوافل أطيل يقول في السجود والدعاء، وأحيانا يقول أنسى إذا سجدت مرتين أو مرة، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أولا أن السنة هو أن يأتي بالأركان على نحو متساو، لقول البراء رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، قال: ما خلا القيامة والقعود. فالأصل أن هذه الأركان تكون متساوية متقاربة في الطول، لا يطول بعضها أكثر من بعض إلا بحسب ما يقتضيه المقام كطول القيام وطول القعود، فإن هذا مما ورد فيه الطول. وإلا فالأصل في بقية الأركان الأخرى أن تكون قريبة من السواء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يطرأ الخطأ، يطرأ النسيان والسهو لمن أطال السجود ولم يوفق إلى أن يأتي على نحو هذا. إن كانت هناك حاجة أو أمر فإنه لا حرج أن يطيل، ولكن هذه الإطالة تكون على نحو متناسق بين أركان الصلاة الفعلية. فإذا حصل له أنه نسى شيئا من ذلك فشك هل هذه هي السجدة الأولى أو السجدة الثانية، فالأصل أنها هي السجدة الأولى، يجلس بين السجدتين ثم بذلك يسجد مرة أخرى، وفي آخر الصلاة فإنه يسجد للسهو سجدتين. هذا هو المخرج في من شك هل هذا سجوده الأول أو سجوده الثاني، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: كيف أقطع صلاتي إذا تذكرت أني لست على وضوء أثناء الصلاة؟ هل أسلم أم فقط يقول أخرج من الصلاة مباشرة؟
للعلماء في ذلك وجهين. الوجه الأول أنك متى ما أردت أن تخرج من الصلاة فإنك تسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم. ومن أهل العلم قال: تنصرف من غير تسليم، لأن التسليم إنما شرع للخروج من الصلاة عند ختامها لا عند قطعها. وكل القولين له وجهه، فمن سلم فله سلف، ومن لم يسلم فله سلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.